الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب والطالبات، أهلا بكم في محاضرتنا الخامسة في أدب عصر الدويلات، وهذا العنوان سيتوزع على المحاضرة الخامسة هذه والمحاضرة السادسة القادمة بإذن الله، ذلك لأن الحديث عن المستحدث من الشعر في هذا العصر يتوزع إلى قسمين: القسم الأول المستحدث من المعاني الشعرية، وهو موضوع محاضرتنا اليوم، والقسم الثاني المستحدث من الأشكال الشعرية، وسيكون موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله، ذلك لأن الجديد المستحدث ظهر في المعاني والموضوعات من مثل الشعر الديني والإخوانيات والفكاهة والشعر التعليمي وأمثال ذلك، كما ظهر المستحدث في الأشكال الشعرية والزينات اللفظية والتفنن في الشكليات، كما هو في الشعر الهندسي والطرد والعكس والمشجر ملون القوافي التأريخ بالشعر الموشحات والزجل والدوبيت وغيرها. أما حديثنا اليوم عن المستحدث من المعاني الشعرية فإنه يتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي: أولا الشعر الديني، اثنين الشعر الصوفي، ثلاثة الفكاهة والإخوانيات. وفي أسباب ظهور هذه المستحدثات من الشعر ننصح بالرجوع للمقرر وتلخيص الأفكار الرئيسة في ذلك. نعود إلى المحور الأول من البحث. أولا الشعر الديني، وهو أقسام، منه ما يخص العلوم بأوزان وأراجيز وهو اللون التعليمي، ومنه ما اتجه بالنفس إلى مناجاة الخالق والترقي في درجات الإخلاص له وهو الشعر الصوفي، ومنه ما اتجه إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتشفع به والندبة على ما فات من عمر الإنسان وهو المديح النبوي. ونقف الآن عند المديح النبوي. ألف المديح النبوي، جاء هذا الفن أصيلا لأنه متعلق بصاحب الدين والمثل الإنساني الأعلى، شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة الداعين والطائعين والعاملين، وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على الشعر ما دام في خدمة الإسلام وقيمه ومبادئه، ورمى إلى كعب بن زهير بردته حين مدحه، وكان يدعو لحسان بن ثابت إذا أنشد. وقد عرف المديح النبوي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصبح ظاهرة متفردة إلا متأخرا في عصر الدول والإمارات، فصارت له قواعده وأصوله وتقاليده المعنوية والفنية. وكانت المدائح النبوية أرقى الفنون الشعرية وأكثرها سيرورة وتأثيرا، إذ جمعت بين الفن الرفيع والقبول العام، تذاكرها الناس ورددوها وحفظوها وانتشرت إلى حد استعصى على الحصر. وأي نظرة على فهرس مخطوطات أي مكتبة يثبت ذلك. وزاد عدد أبيات هذه القصائد على 200، وأطلقت عليها أسماء مختلفة، فهذه البردة، وتلك نهج البردة، وأخرى تفصيل البردة، وأخرى ذخر المعاد في وزن بانت سعاد. وفي تعليل سبب اتساع فن المدائح النبوية ما أشار إليه بعض الدارسين في الأمور الآتية: أولا، الغزو الخارجي من تتار والصليبيين، وهدفه احتلال المنطقة واستيطانها ونهب خيراتها، وكان للشعر مشاركة في حركة الجهاد لمواجهة الغزاة الذين انتقصوا من الإسلام وقدر نبيه، فاتجه الشعر لمديح النبي صلى الله عليه وسلم والإشادة بعظمته، إضافة إلى التشفع به وطلب نصرته. 2، قضايا داخلية ساعدت على انتشار المديح النبوي، منها استبداد السلاطين وظلم الناس، فكان الناس يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مازجين الشعور السياسي بالشعور الديني، وقد أكثر الشعراء من ذكر عروبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 3، قضايا اجتماعية، فكان الشعراء يسجلون مشاعر السخط على مظاهر البؤس، وقدموا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى للعدل والرحمة. وقد حدث في هذا العصر كثير من الأزمات والكوارث والمجاعات، وعندما تداهم مصيبة من هذه المصائب كان الناس يضجون بالدعاء إلى الله تعالى ويستشفعون برسوله. 2، الرد على مظاهر المجون والفجور، فضج الشعراء بالدعاء إلى الله والتوسل برسوله، يذكرون الناس بتعاليم الدين والاقتداء بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نظم كثير من الشعراء قصائدهم الدينية ومدائحهم للرسول صلى الله عليه وسلم تكفيرا عن ذنوبهم ولهوهم، وسميت هذه القصائد بالمكفرة. 4، غلبة الروح الدينية عامة على مجمل النشاط الإنسانية في بلاد المسلمين، واشتد تيار التصوف وزاد الاهتمام بالتأليف لنمو الشعور الديني. 5، مسألة الجدال بين المسلمين وأهل الكتاب، وقد ظهر هذا الجدال في الشعر واضحا عند البوصيري، وقد نظم قصيدة طويلة شرحها بنفسه وسماها المخرج المردود على النصارى واليهود، ذكر فيها إشارات في كتبهم تدل على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصه، فقال منها: تخبركم التوراة أن قد بشرت قدما بأحمد أم بإسماعيل، طوبى لموسى حيث بشر باسمه ولسامع من فضله ما قيل، وجبال فاران الرواسي إنها نالت على الدنيا به تفضيلا. جبال فاران هذه المقصود بها جبال مكة. إن يدعه الإنجيل فارق ليطه فلقد دعاه قبل ذلك إيلا. وردت كلمة فارقليط في الإنجيل يراد بها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يدعه الإنجيل فارقليطه فلقد دعاه قبل ذلك إيلا، ما لي أجادل فيه كل أخي عمن كيما أقيم على النهار دليلا. 6، حدوث مخالفات صريحة للشريعة من الحكام والولاة لا يمكن السكوت عليها، فكان ما تضمنته قصائد المديح النبوي نقدا شديدا لهذه التصرفات. 7، المظاهر الدينية وبعض المناسبات من مثل الحج والاحتفال بعودة الحجاج، كما قال نجم الدين القحفازي حين رأى موكب الحج قادما من الحجاز: يا نياق الحجيج لا ذقت سهرا بعدها لا، ولا تجشمت وخدا، لا فدينا سواك بالروح منا، أنت أولى من بات بالروح يفدى، مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بوجوه رأت معالم سعدة. وسعدة هذه رمز يقصده الشاعر ليذكر به المدينة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الصرصري معبرا عن أشواقه لزيارة الروضة الشريفة: ألا ليت شعري هل أزور قبابها، فتحمد فيها العيس شدي ورحلتي، وأنشر في أكنافها متعرضا لمن نظم مدحي فيه تاجي وحليتي. وأنشد في أكنافها متعرضا لمن نظم مدحي فيه تاجي وحليتي. والبرعي يعتبر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مخرجا لمعاناته ومجلبة للمغفرة، فيقول: ألوذ إلى ذاك الجناب فأحتمي بمن هو عند الكرب، للكرب يفرج وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليه في القيامة أحوج. ولا بد من الإشارة إلى أن موضوع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزال مثار خلاف بين علماء السلف ومن بعدهم، ولا يسعنا الحديث عنه هنا بأكثر من ذلك. والمولد النبوي حدث هام تلقى فيه المدائح النبوية كما يقول الحلي: خمدت لفضل ولادك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، فوضعت لله المهيمن ساجدا، واستبشرت بظهورك الأكوان. ثمانية: انتشار التصوف. شجعت الصوفية في عهد الأيوبيين والمماليك إظهارا للتدين وحثا على الجهاد، وبنيت التكايا والزوايا حين كان التصوف لا يخرج عما أتى به الإسلام وعما عرف عن زهد الصحابة والتابعين. وبرز في المدائح النبوية شعراء متفوقون من المتصوفة من أمثال البوصيري، فجاءت مدائحه تعبق بالنفحات الصوفية، وانتشر بعضها في حلقات الذكر. وقد تلاقى الشعر الصوفي بالمديح النبوي بالتوجه الديني وفي التشوق للمقدسات وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما شاع في هذا العصر رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. حركت هذه الرؤيا قرائح الشعراء وألسنتهم لتمجيده ومدحه، وهكذا تعاونت أسباب كثيرة على انتشار المديح النبوي ومشاركة الكثير في هذا الفن الشعري وانفعالهم به. المدحة النبوية. أضحى للمديح النبوي في هذا العصر أصوله وقواعده وشعراؤه الذين وقفوا شعرهم عليه. تقتصر المدحة النبوية على مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتعداه إلى غيره مهما كانت علاقته بالنبي وثيقة. مضمونها: واحد، المدح بالقيم التقليدية. وقد وجد شعراء المديح النبوي أنفسهم أمام بحر من الفضائل والمكرمات، فذكر البرعي في حسبه ونسبه: أعز الورى أصلا وفعلا ومنشأ، وأعلى وأسمى في الفخار وأحسب. وأحسب هنا يعني أعلاهم حسبا. أعز الورى أصلا وفعلا ومنشأ، وأعلى وأسمى في الفخار وأحسب، وأحسن خلق الله خلقا وخلقة، وأطولهم في الجود باعا وأرحب. وذكر البوصيري في غضبه لله والرضا له: متمكن الأخلاق إلا أنه في الحكم يرضى للإله ويغضب، يشفي الصدور كلامه فدواؤه طورا يمر لها وطورا يعذب. كلمة يمر هنا من المرارة. والصرصري يصف شجاعته بقوله: إذا انبرى لغارة شهباء ذات شرر، جلى قتام نقعها بصار من ذي أثر. وفي جماله يقول: طلق المحيا نوره يكف نور القمر، كأنما شمس الضحى في وجهه المدور. وفي حبه والشوق إليه يقول الوتري: دماء مزجناها بحب محمد، وأكبادنا من شوقه تتوقد. كما نظم الشعراء بعض الأحاديث النبوية والأخبار في صفاته ومقامه وأخلاقه، فقال الشهاب محمود: والله خصك في الأنام بخمسة لم يعطها بشر سواك رسولا: حل الغنائم في الجهاد، ولم تزل النار يوم تقرب مأكولا، والأرض أجمع مسجد وترابها طهر، يبيح الفرض والتنفيلا، وشفاعة عمت، وإرسال إلى كل الورى طرا وجيلا جيلا، ونصرت بالرعب الشديد، فمن ترد تغزوه بات بذعره مخبولا. الحديث عن هديه وخصائصه. يقول البوصيري: لولا النبي محمد وعلومه لم يعرف التحسين والتقبيح، عقد الإله به الأمور فلم يكن لسواه إمساك ولا تسريح. الحديث عن سيرته وأحداثها، فالبوصيري أكد المعجزات فقال: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة، صفة الموصوف بالقدم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. ومعجزة الإسراء والمعراج وصور من نشأته صلى الله عليه وسلم ومعاني أخرى كثيرة اشتمل عليها المديح النبوي. ولصعوبة الابتداع عند الشعراء بدت منهم حالات لإظهار القدرة الفنية والعقلية فشطروا، إذ أخذوا من الشعر القديم أشطرا وأضافوا إليها أشطرا أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل حازم القرطاجني حين قال مستعينا بقصيدة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فيقول: لعينيك قل إن زرت أفضل مرسل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وفي طيبة فانزل، ولا تغش منزلا بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. كما أخذ شعراء المديح النبوي يعارض بعضهم بعضا، ويأخذ بعضهم معاني القصائد المشهورة ويضمنها قصيدته. فقد عرض البوصيري بردة كعب بن زهير بقصيدته ذخر المعاد بوزن بانت سعاد، يقول فيها: لم أنتحلها ولم أغصب معانيها، وغير مدحك مغصوب ومدخول، وما على قول كعب إن توازنه فربما وازن الدر المثاقيل. الأسلوب: تميز شعر المديح النبوي عن غيره بالقوة والجزالة وجودة السبك وحسن الأداء والابتعاد عن الضعف الذي اتسع في بقية الفنون الأخرى. ومال شعراء المديح النبوي إلى الأشكال الشعرية الأخرى مثل الموشح والزجل والتشطير، مسايرة للاتساع في مجالس الذكر والإنشاد والشكل الحافل بالإيقاع. من المظاهر الأسلوبية في شعر المديح النبوي: واحد، استعاض شعراء المديح عن ذكر الأطلال والديار بذكر الأماكن الحجازية والتشوق إليها. 2، بقيت نفحة من الغزل في أول القصيدة لكن وضعت لها ضوابط وشروط. ثانياً، الشعر الصوفي. للتصوف تعريفات كثيرة لا يهمنا الخوض فيها، ونختار منها تعريف ابن عجيبة من قوله: التصوف علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة. يعرض الصوفيون على أتباعهم فروضاً أهمها التوبة من الذنوب ومحاسبة النفس والخوف من الله ورجاء حضرته والصدق معه والإخلاص له والصبر على أحكامه والورع والزهد والرضا بما قسم والتوكل عليه والشكر له. غاية المتصوف الحب الإلهي، وهي معرفة ذوقية لا يمكن تحديدها بالكلام. عنوان: العوامل التي أدت إلى انتشار التصوف. الأسباب نفسها التي أدت إلى انتشار المديح النبوي هي أسباب انتشار التصوف. ولا عجب إن رأينا نور الدين زنكي يبني بيتا من خشب منعزلا إزاء صفة بداره في أعوام الزلازل، يمسي ويصبح فيه ويخلو لعبادته وتهجده، وفعل صلاح الدين مثل ذلك. وقد وصفه ابن جبير عندما زار الشام في عهد صلاح الدين فقال: وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك في هذه البلاد، لأنهم قد كفاهم الله مؤن الدنيا وفرغ خواطرهم لعبادته وأسكنهم في قصور تذكرهم بالجنان، وهم على طريقة شريفة وسنة في المعاشرة عجيبة، وربما فارق بعضهم الدنيا رقة وشوقا للآخرة. وكان لهم شأن عظيم في الحروب الصليبية والتترية، يحرضون على الجهاد وهم الذين نشروا الإسلام بين التتار. مصادر الشعر الصوفي: 1، ينابيع فنية حفل بها الشعر القديم كالغزل والخمر. 2. بعضها جديد وهو ما أخذه من الشعر الديني والمديح النبوي. 3. استحدث الشعر الصوفي أخيرا منبعا خاصا به، ذلك هو الرمز الصوفي وما حوى من مصطلحات وعبارات، وهم أي هؤلاء الشعراء في استخدام الرمز على درجات. 1. نوع ألفاظه مألوفة في الشعر العربي لكنها رمز بها إلى خواطره ومشاعره، مثل سلمى ولبنى والخمرة، والإكثار من ذكر مواطن في الحجاز وقد بكوا وحنوا إليها. 2. ألفاظ يستعملونها بينهم للكشف عن معانيهم والتستر على ما بينهم في طريقتهم، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها. ولعلهم اصطنعوا هذا الأسلوب الرمزي لأنهم لم يجدوا طريقا آخر ممكنا يترجمون به رياضتهم الصوفية. فالرمز الصوفي إذن كان وسيلة ولم يكن غاية، وهو يختلف عن الطريقة الرمزية في الشعر الحديث. نماذج من شعر الصوفية: ابن الفارض هو سلطان العاشقين عمر بن علي، حموي الأصل، مصري المولد والدار والوفاة، ولد 577 وتوفي في القاهرة 633. نشأ في بيت علم وورع واشتغل بالفقه والحديث، ثم حبب إليه الزهد والتأمل والخلوة. أثنى كثير من الدارسين على شعره، وكان له من طيب سلوكه ما أضاف نزعة الإعجاب بصوفيته. تبدو على شعره سيم القوة ورونق الأصالة، ومنها قوله: شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم، لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال، وكم يبدو إذا مزجت نجم، ولولا شذاها ما اهتديت لحانها، ولولا سناها ما تصورها الوهم، ولم يبق منها الدهر غير حشاشة كأن خفاها في صدور النهى كتم. وقال في قصيدة أخرى: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي في ذاك عرفت أم لم تعرفي، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا، ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه، ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجدي المتلف، عطفا على رمقي، وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. ولعل قصيدته التالية التي ترجمت إلى عدد من اللغات الأوروبية من أجمل قصائده، يقول فيها: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى، يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا، إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذرا، قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي، ومن أضحى لأشجاني يرى عني خذوا، وبيقتدوا وليسمعوا، وتحدثوا بصبابتي بين الورى. إن ابن الفارض ليس رجل غزل إنساني ولا صاحب كأس وخمر، وإنما كان صوفيا وفي أرقى درجات الفقه والطهر والتقوى، ولذا حمل شعره معنيين في آن واحد: معنى ظاهريا هو الغزل والصبابة والأشواق والخمر، معنى باطنيا هو حب الله والهيام به والتشوق إلى لقياه والسكر بذكره وشكره وعبادته. 2. ابن عربي هو محمد بن علي من ولد أخي عدي بن حاتم الطائي ويلقب بمحيي الدين، ولد في مرسية من بلاد الأندلس 560. نشأ في أسرة كثيرة التدين ثم انتقل إلى المشرق حاجا، وزار بغداد والموصل ومصر، وتوفي في دمشق 638. له كتب كثيرة، منها الفتوحات المكية وديوان شعر وفصوص الحكم ومفاتيح الغيب والأعلاق شرح ترجمان الأشواق. ترك بعد وفاته شعرا كثيرا، وترتفع قيمة شعره في ديوانه ترجمان الأشواق. ومن قصائده مرضي من مريضة الأجفان، عللاني بذكرها عللاني، هتف الورق بالرياض وناحت شجو هذا الحمام مما شجاني. الورق جمع ورقاء وهي الحمامة. هتف الورق بالرياض وناحت شجو هذا الحمام مما شجاني، بأبي طفلة لعوب تهادى. الطفلة الفتاة الجميلة صغيرة السن. بأبي طفلة لعوب تهادى من بنات الخدور بين الغواني، طلعت في العيان شمسا فلما أفلت أشرقت بأفق جناني. يرى بعض الدارسين أن ابن عربي انطلق من بداية إنسانية، ثم ما لبثت هذه العاطفة الإنسانية التي كان موضوع الحب فيها الفتاة المكية أن استحالت إلى حالة صوفية إلهية، وكان موضوع الحب فيها هو الذات العلية. ومن روائع قصائده سلام على سلمى ومن حل بالحمى، وحق لمثلي رقة أن يسلم. سروا وظلام الليل أرخى سدوله، فقلت لها صبا غريما متيما. أحاطت به الأشواق صونا وأرصدت له راشقات النبل أيان يمما. فأبدت ثناياها وأومض بارق، فلم أدري من شق الحنادس منهما. الحنادس الظلام. فلم أدري من شق الحنادس منهما. وقالت أما يكفيه أني بقلبه يشاهدني في كل وقت أما أما. وقال في قصيدة أخرى بان العزاء وبان الصبر إذ بانوا، بانوا وهم في سويد القلب سكان. سألتهم عن مقيل الركب، قيل لنا مقيلهم حيث فاح الشيح والبان. فقلت للريح سيري والحقي بهم، فإنهم عند ظل الأيك قطان. وبلغيهم سلاما من أخي شجن، في قلبه من فراق القوم أشجان. إن الذي يقرأ ترجمان الأشواق يجد ابن عربي شاعرا فحلا تمرد على الضعف الذي تسربل به بعض نتاج هذا العصر، وضارع الشعراء الغزلين الكبار شاعرية ورقة وخيالا وأسلوبا. فهو في شعره هذا يضارع شعر الأحنف أو الشريف الرضي ولا يقل عنه. ثالثا الإخوانيات والمطارحات. يصور هذا اللون من الشعر العلاقات الاجتماعية بين الشعراء وممدوحيهم أو بينهم وبين أحد أصدقائهم وأحبابهم، ففيه التهنئة والاعتذار، وفيه العتاب والشكوى، والصداقة والود، والمساجلات الشعرية والمراسلات والمعارضات. غلب عليه التأنق في المعنى والعاطفة الصادقة أحيانا والمنافقة أحيانا أخرى حسب طبيعة العلاقة بين الطرفين. ينطلق الشعر الإخواني من دائرة الشاعر الشخصية، فلا يحمل هموم الأمة الكبرى ولا تطلعات سياسية، ولا تعيش على أكتافه هموم الجماعة، إذ يهتم بجانب البث والتعبير عن العاطفة أكثر مما يهتم بالإبداع، وهدفه إدخال السرور أو المداعبة أو الإطراف، ولا يحتاج إلى معان عميقة ولا إلى فيض عاطفي دفاق، وإنما لا بد فيه من العاطفة رذاذا لا شلالا، ولا يحتاج إلى أخيلة واسعة. وأكثر ما يحتاجه هذا الشعر القدرة الإيقاعية النغمية، وهذا يقتضي أن يكون الشاعر متمكنا، لأنه يحتاج إلى رصيد لا يقوى عليه إلا القادرون. ثم تحول إلى أغراض غريبة كنظم إجازة للتدريس، أو طلب استعارة كتاب، أو رثاء كلب صديق، فانحدر إلى نوع من الاستجمام الذهني والتسلية. من هؤلاء الشعراء أسامة بن منقذ وابن قسيم الحموي والشرف الأنصاري والشاب الظريف وغيره. نظم الشاب الظريف إلى والده البيتين التاليين: يا ربي قد أوجدت قبلي أبي في هذه الدنيا بعشرين، فاجعله بعدي باقيا مثلها، وارحم محبا قال آمين. فأجابه والده في الحال وكتب إليه: لا بل أموت وتحيا في غبطة خير محيا، حتى تصرف صرف الزمان أمرا ونهيا. وقد استخدم بعضهم أسلوب الميم والباء في رسالة لصديقه تقليدا للشاعر النابغة الذبياني. النابغة الذبياني له في وصف ممدوحه صورة يبدأها ب: وما الفرات إذا جاشت غواربه، وما هذه الميم، وينتهي بعد ذلك بأحسن من كذا وبأحسن من كذا بالباء. هذا الأسلوب استخدمه ابن قسيم الحموي فقال: وما واد كأن به الغوادي كسته قلائد الدر النضيد، حللنا فما حللنا به نظاما وقد غادرنه أرج الصعيد، يضوع ترابه مسكا إذا ما سحبنا عليه أذيال البرود، فبتنا وما حططنا به لثاما يخلن حصاه من در العقود. بأحسن من صفاتك في كتاب وأنفس من كلامك في قصيد. ويجمع صفي الدين الحلي بين قالت وقلت في بيت واحد مرات كثيرة وهي في ديوانه، يقول: قالت: كحلت الجفون بالوسن، قلت ارتقابا لطيفك الحسن، قالت: تسليت بعد فرقتنا، فقلت عن مسكني وعن سكني، قالت: تشاغلت عن محبتنا، قلت بفرط البكاء والحزن. ولدينا نموذج من المطارحات الإخوانية ذو مذاق خاص نجده في الحوار بين الشاعرة المتصوفة عائشة الباعونية وشيخ أدباء مصر الشريف العباسي عبد الرحيم، فقد أرسل إليها القصيدة التالية: فيا روضة العلم التي بان فضلها وليس من الفيض الساري مديد، فمنثور ما تبديه قد ضاع نثره، ضاع هنا بمعنى انتشرت رائحته، فمنثور ما تبديه قد ضاع نشره، ومنظومه فوق النحور عقود، وورق المعاني فوق دوح بيانها له ببديع السجع فيه نشيد، إذا ما تغنى مطربا عن دليبها تميل قلوب لذة وتميد. فأجابته الشاعرة الشامية قائلة: تساميت مرمى فاللحاق بعيد، وحسبك ما أبدعت فهو شهيد، حصلت على الغايات مجدا وسؤددا وفضلا مبينا ليس فيه جحود، وأصبحت في روض العلوم مفكها تجول وتجني ما تشاء وتفيد، وكم بوجيز اللفظ أصدرت منهلا تطيب به للطالبين ورود، موارد آداب صفى سلسبيلها وحام عليها مهتد ورشيد. إن معظم المطارحات ترد على بحر واحد وقافية واحدة، وبعضها مزدوج، وهي قصيدة من طرف رد عليها الطرف الآخر بقصيدة مثلها، وبعضها مفرد يرسلها الشاعر دون رد عليه، وقد تجمع المطارحات بين الشعر والنثر. بهذا تنتهي محاضرتنا الخامسة عن أدب عصر الدويلات، وكانت عن المعاني الشعرية المستحدثة في هذا العصر، وشملت محاور المديح النبوي، الشعر الصوفي، المطارحات الإخوانية. وسيكون موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله بقية عناوين المعاني الشعرية، ثم الحديث عن الأشكال الشعرية بقية الفصل الرابع. وقبل ختام اللقاء أذكر أحباءنا طلاب وطالبات بما يلي: واحد، ضرورة العودة للكتاب لاستدراك ما لم يتم شرحه وتفصيله، فإن هذه المحاضرة لا تغني عن الكتاب ومعلوماته ومفرداته المقررة. 2، الالتزام بدراسة المقرر كما ورد في لائحة التنبيهات الموزعة عليكم وتتضمن المقررة للقراءة والمطالعة والمقررة للدراسة والاختبار. تحياتنا للجميع وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.